فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم؟ وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما؟
طيب. أيضا واصل المؤلف رحمه الله بذكر بعض الاستفهامات والأسئلة المتعلقة بالشرك. يقول رحمه الله فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله، أي لما كان هذا القدر من صرف العبادة لغيره واتخاذ الشفعاء دونه موجبا أي مسببا ومقتضيا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. ما الذي جعل الشرك يبلغ هذه المنزلة من عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، من تسليط المؤمنين عليه في الدنيا بسفك الدماء واستباحة الأموال والحريم، ومن العقوبة الشديدة في الآخرة من الغضب والسخط والتخليد في النار؟ ثم قال رحمه الله وهل يجوز في العقل أن يشرع الله لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط؟ هل يجوز عقلا أن يجعل الله تعالى من وسائل التقرب إليه ونيل ما عنده من الرحمة والبر أن يجعل بين عباده وبينه وسائط يصلون بهم إليه جل وعلا؟ وهذا ما مسألة التجويز العقلي والشرعي من المباحث الكلامية، هل يجوز عقلا أن يجعل الله تعالى وسائط أم أن ذلك ممتنع عقلا وشرعا؟ فإذا كان يجوز عقلا فما الذي يمنع منه شرعا؟ هذه أسئلة أوردها المؤلف رحمه الله يريدها خصوم دعوة الرسل الذين سووا الشرك ودعوا إليه. يقول رحمه الله أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ ثم قال وما السر في كونه أي الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب؟ ما السبب، ما الحكمة، ما العلة في كون الشرك لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما؟ وساق الآية التي فيها أنه لا يغفر الشرك وأن الله تعالى يغفر كل ذنب سوى الشرك، ساق الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقول أن يشرك به لا شك في أن المراد بالآية الشرك الأكبر، وهذا محل اتفاق، واختلفوا في دخول الشرك الأصغر في الآية هل يدخل فيها الشرك الأصغر أو لا، على قولين من العلماء، من قال إن الشرك الأصغر يدخل في الآية، ووجه ذلك أن قوله أن يشرك به مؤول بمصدر إن الله لا يغفر إشراكا به، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر تقديره إشراكا، وإشراك النكرة في سياق النفي فتفيد العموم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الشرك الأصغر لا يدخل في الآية بل هو تحت المغفرة، وقالوا إن الإجماع دال على أن الشرك الأصغر لا يدخل في قول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، هذا بالاتفاق أنه الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر لأنه لا يوجب هذه العقوبة. فإذا كان الإجماع منعقد على عدم دخول الشرك الأكبر في الآية الأولى، على عدم دخول الشرك الأصغر في آية إنه لا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فكذلك هنا. وعلى كل حال الآية تنبئ بعظيم خطر الشرك وكبير جرمه، والحقيقة أن الجواب على هذا السؤال يمكن أن يؤخذ منين؟ من الآية نفسها، قول ما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب، ذكر الله جل وعلا السر والسبب في الآية فقال ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا هو الجواب في كون الشرك لا يغفره الله تعالى دون سائر الذنوب. وذلك لعظيم الجرم الواقع به والجناية، كما قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الجواب على هذه الأسئلة. كم سؤال ذكر؟ الوسائط، سؤال الشفاعة، سؤال لما كان بهذه المنزلة، وسؤال هل هذا يمتنع شرعا فقط أو شرعا وعقلا، وسؤال ما السر في كون الشرك لا يغفره الله تعالى دون سائر الذنوب. كم من سؤال؟ أربع مسائل. الآن المؤلف رحمه الله يشرع في الجواب، لكنه في جوابه ابتدأ بذكر مقدمة بيّن فيها الشرك أقسامه وأنواعه، هذا كالتوطئة لما بعده حتى يتبين لك الجواب على الأسئلة السابقة. لا بد أن تفهم ما هو الشرك، ما هي أنواعه. يقول رحمه الله:
قلنا الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وشرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
المؤلف رحمه الله يقول في جواب هذه المسائل: قلنا، أي في الجواب، الشرك شركان. هذا التقسيم اصطلاحي أو تقسيم جاءت به النصوص نصا؟ هذا التقسيم استقراء اصطلاحي، أي أنه مما وقف عليه أهل العلم بالنظر في الأدلة تسهيلا للطالب واختصارا لما دلت عليه النصوص. يقول رحمه الله: الشرك شركان، شرك متعلق بذات المعبود، أي بالله جل وعلا وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهذا الشرك في الأسماء والصفات والشرك في الربوبية. هذا النوع الأول، الشرك في الأسماء والصفات والشرك في الربوبية، وهو ما يعرف في كلام أهل العلم بشرك الاعتقاد والمعرفة، يعني يقابل ما يسميه العلماء توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد يقسمه العلماء إلى قسمين أو إلى ثلاثة أقسام، فباعتبار الله جل وعلا توحيد المتعلق به ينقسم إلى قسمين، وباعتبار التوحيد الواجب على العبد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أما الاعتبار الأول وهو ما يتعلق بالله تعالى ينقسم إلى توحيد معرفة وإثبات وتوحيد قصد وطلب، وباعتبار ما يقوم به العبد ينقسم إلى قسمين، أي إلى ثلاثة أقسام: توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيفرده بالعبادة، يفرده بالربوبية، يفرده بأسمائه وصفاته، فلا يلتبس التقسيم. هذه التقاسيم كلها تقاسيم اصطلاحية. الآن المؤلف رحمه الله ما قال لنا الشرك في الربوبية، شرك في الإلهية، شرك في الأسماء والصفات، لأن هذا النوع من الشرك تفصيلا يرجع إلى عمل العبد، لكنه ذكر في الجملة الشرك بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو ما يقابل توحيد المعرفة والإثبات، وهو ما يسمى بالتوحيد العلمي. التوحيد العلمي لأنه يتعلق بالعلم بالله تعالى. والنوع الثاني الذي ذكره هو الشرك في القصد والطلب، هو يقابل التوحيد العملي القصدي الطلبي. يقول رحمه الله: شرك متعلق بذات المعبود، يعني بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهمنا من هذا أنه باعتبار التقسيم الثلاثي يدخل تحت هذا النوع من الشرك شركان. ما هما؟ الشرك في الربوبية والشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية تقدم لنا أنه إثبات فاعل مستقل غير الله تعالى، كذلك، وهذا معنى الشرك بذات المعبود وأفعاله. والشرك في الأسماء والصفات له صور، منها أن تثبت اشتراك الخلق مع الله تعالى في أسمائه وصفاته، أو مماثلة الله جل وعلا للخلق في الصفات، أو ما إلى ذلك من الأمور المتعلقة بهذا النوع من الشرك. فهذا نوع من الشرك سيأتي تفصيله الآن. هذا النوع الأول من الشرك. النوع الثاني يقول: والشرك في عبادته ومعاملته. في عبادته ومعاملته، هذا الشرك في توحيد الإلهية، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، صرف العبادة لغير الله جل وعلا. يقول رحمه الله: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته، يعني وإن كان صاحبه قد أقر بأنه رب العالمين وأنه الكامل في صفاته الذي لا شريك له في أسمائه وصفاته، ف فهذا يوصف بأنه شرك وإن كان قد حقق شيئا من التوحيد في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. يقول رحمه الله: فأما الشرك الثاني، الآن بدأ بالشرك الثاني مع أنه في التقسيم ذكر أولا الشرك المتعلق بذاته وأخر ذكر الشرك العبادة. يقول: أما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه، وهو ما يكون في الألفاظ وما يكون في الإرادات وما يكون في الأفعال، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، وسيأتي مزيد بحث فيه. يقول: وأشرنا إليه وسنشبع الكلام فيه إن شاء الله، أي سنرد البيان والبسط والتوضيح لهذا النوع فيما يأتي. نعم. يقول: أما الشرك الأول.
وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله: وما رب العالمين، وقال لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد.
نعم. يقول رحمه الله: وأما الشرك الأول فهو نوعان. نصطلح على الشرك الأول بأنه الشرك في العلم والمعرفة والإثبات، وهو ما يتعلق بالربوبية والأسماء والصفات. يقول رحمه الله: أحدهما شرك التعطيل، يعني الشرك الواقع بسبب التعطيل، فهذا من باب إضافة المصدر إلى سببه. والتعطيل هو الإخلاء من حيث اللغة، ومن حيث الاصطلاح التعطيل هو تخلية الله تعالى عما اتصف به تعالى، عما ثبت له من الأفعال والصفات، عما ثبت له من الأفعال والصفات إما كليا وإما جزئيا. يقول رحمه الله: وهو أقبح أنواع الشرك. نعم، هو أقبح أنواع الشرك، وهو أعظم أنواع الإلحاد بالله تعالى، لأنه إلغاء كلي للرب جل وعلا، أعوذ بالله، نفي كامل لمن لا تستقيم الدنيا إلا به جل وعلا. يقول مؤلف: كشرك فرعون، وهذا صورة من صوره، شرك التعطيل ليس صورة واحدة إنما هو صور، ولذلك يقول: وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون. هو مراتب سيأتينا، أعلاها وأشدها وأعظمها الشرك الذي وقع فيه فرعون، وهو إنكار الله جل وعلا، نفي وجوده سبحانه وبحمده، وهو أقبح شرك وقع في العالم. يقول الله تعالى في خبر ما قاله فرعون: وما رب العالمين، هذا لما دعاه موسى عليه السلام إلى الله جل وعلا قال منكرا: وما رب العالمين. الاستفهام هنا هل هو استفهام استعلام أو استفهام إنكار؟ من العلماء من يقول أنه استفهام استعلام، لكن هذا ليس بصحيح، هذا استفهام إنكار واستكبار وجحد، وليس استفهام استعلام. يدلك على هذا المعنى في هذا الاستفهام ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآية في سورة غافر، حيث قال فرعون لهامان: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، فيما يدعو إليه من عبادة رب العالمين. كما أن سياق الآيات التي ذكرها الله تعالى في سورة الشعراء دال على عظيم تكذيبه، حيث إنه لما قال: وما رب العالمين، قال: ربكم ورب آبائكم الأولين، وذكر له من أوصاف الرب جل وعلا ما يتبين به صدق ما يدعو إليه، ومع ذلك قال له في ختام المناقشة والمجادلة: لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين. قال: أولو جئتك بشيء مبين. انتقل بعد المحاجة النظرية إلى إقامة الدلائل المشاهدة البصرية التي لا يمكن جحدها، وهي الآية التي جاء بها، وهذا يدل على أنه ما صدق ولا آمن ولا رضي بما دعاه إليه موسى عليه السلام. فهذا الاستفهام استفهام إنكار وليس استفهام استعلام. ثم إنه لم يقتصر على هذا، بل إنه ادعى الربوبية فقال: وأنا ربكم الأعلى، قالوا: ما علمت لكم من إله غيري. وهذا يبين أن الفطرة الإنسانية مجبولة على اتخاذ رب، لا يمكن يخلو العباد من معبود يتوجهون إليه وينجذبون إليه ويتعبدون له. فرعون لما أخلى العالم من رب يدبره ويصرفه ويخلقه وله فيه الشؤون التي يجريها جل وعلا، اضطر إلى أن يثبت ربا فاختار نفسه فقال وأنا ربكم الأعلى. ثم قال في هذا الشرك، يقول رحمه الله: والشرك والتعطيل، الشرك وهو تسوية غير الله تعالى به، والتعطيل وهو القصور بحق الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، متلازمان أي قرينان، فهذا يؤدي إلى ذاك وذاك يؤدي إلى هذا، فالتلازم هو الاقتران، لا ينفك الشرك عن التعطيل ولا التعطيل عن الشرك. ولذلك قال فكل مشرك معطل، لماذا؟ لأن كل مشرك قد نقص الله حقه وأخلاه عما يجب له، وكل معطل مشرك، لأن من أخلى الله تعالى عما يجب له في ربوبيته أو إلهيته فإنه شبهه بالمخلوقين. ولذلك يقول أهل العلم كل معطل ممثل، لأنه لا يصل إلى التعطيل إلا إذا خطأ زلفة التمثيل، يعني لا يمكن أن يصل إلى التعطيل إلا إذا مثل الله جل وعلا بالخلق. وهذا معنى قوله رحمه الله فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. ثم قال رحمه الله لبيان يعني لدفع توهم أن كل مشرك فإنه يصل به الحال إلى قول فرعون، قال لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني لا يستلزم أن يصل به الحد إلى التعطيل الكامل الكلي الذي وقع من فرعون عليه من الله اللعائن، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. يقول رحمه الله بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق، يعني يثبت وجود الله تعالى ويقر به وأنه خالق كل شيء وأنه رب كل شيء ويثبت صفاته، ولكنه معطل حق التوحيد، يعني التعطيل في جانب من جوانب الحقوق لا في كلها. ومن هذا نفهم أن التعطيل درجات وليس درجة واحدة. يقول رحمه الله
وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام: أحدها تعطيل المصنوع عن صانعه، الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد.
طيب، المؤلف رحمه الله قسم الشرك فيما تقدم إلى قسمين، فقال شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته، والشرك الثاني الشرك في عبادته ومعاملته، ثم عاد فقال وأما الشرك الأول فهو نوعان: شرك التعطيل هذا النوع الأول، والنوع الثاني شرك التمثيل. قد ذكرنا أن التعطيل دائرة يدور معناه على التخلية، والمقصود بالتعطيل هنا إخلاء الله تعالى عما يجب له من الكمال في أسمائه وصفاته وربوبيته وإلهيته. يقول وهو أقبح أنواع الشرك كشرك فرعون، وذكر ما جاء في شرك فرعون، ثم قال والشرك والتعطيل متلازمان، وتكلمنا على هذا في الدرس السابق، لكن كثر السؤال وش معنى الشرك والتعطيل متلازمان. معنى قوله رحمه الله والشرك والتعطيل متلازمان أي أنه كل واحد منهما إذا وقع في الإنسان فإنه لازم للآخر، فكل مشرك لا بد أن يقع في شيء من التعطيل، وكل معطل لا بد أن يقع في شيء من الشرك والتسوية وإخلاء الله تعالى عما يجب له. يتضح هذا بالتقسيم الذي ذكره المؤلف رحمه الله. لكن معنى التلازم، ما هو معنى التلازم؟ أنهما يلزم على كل واحد منهما يلزم الآخر، الوقوع في أحدهما يلزم منه الوقوع في الآخر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في مواضع عديدة، وبسط هذا في كتاب الصواعق المرسلة، قال في نونية رحمه الله واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كان هما لا شك مصطحبان، يعني يقترن أحدهما بالآخر أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. ملخص الارتباط بين الشرك والتعطيل أنه إذا عطل العبد الله جل وعلا عما يجب له من الكمالات، إما عطل وجوده كما وقع من فرعون، أو عطل كمالاته جل وعلا في أسمائه وصفاته، فإنه لابد أن يتعلق بغيره. ولذلك فرعون، قلنا فرعون لما عطل الإله ونفى أن يكون في الكون رب، ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى، لأن القلوب مفطورة أن تتجه إلى محبوب ومعبود وتعظمه ترتبط به. فلذلك أشرك بنفسه فجعل نفسه إلها من دون الله جل وعلا، وهذا نوع شرك، لأنه جعل مال الله عز وجل له، فجعل نفسه الخالق الرازق المالك المدبر، وهذا شرك. فالتعطيل أفضل إلى الشرك، التعطيل نفي الإله، ما علمت لكم من إله قال غيري، أنا ربكم الأعلى. فالتعطيل تعطيل الله جل وعلا أفضى به إلى أي شيء؟ إلى الشرك. إذن هناك ارتباط بين التعطيل والشرك. ثم إن التعطيل الجزئي لابد أن ينقص من محبة الله تعالى، فالذي يقدح، الذي ينفي صفات الله جل وعلا إما كليا أو جزئيا، لابد أن يقع في قلبه انصراف إلى غيره، لأن هذه الصفات توجب محبته وتوجب تعلق به وتوجب تعظيمه وما إلى ذلك من الأعمال القلبية التي ضعفها هو ضعف في توحيد العبادة، وفيه نوع شرك. وأما المشرك فالمشرك معطل أيضا. لماذا؟ لأنه أخلى الله جل وعلا عما يجب له، فالذي يصرف العبادة لغير الله تعالى فإنه قد عطل الله عما يجب له. ما الذي يجب له؟ العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا يعني اختصار ما ذكر المؤلف رحمه الله، أو توضيح لما ذكره رحمه الله في قوله والشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، يعني لا يستلزم أن يعطل الإنسان بالكلية، قد يكون التعطيل في بعض جوانب حقوق الله تعالى، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد، يعني ما يقتضيه التوحيد من إفراد الله تعالى بالعبادة. ما هو حق التوحيد؟ إفراد الله تعالى بالعبادة. يقول رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها والتعطيل. أصل الشرك أي أن الشرك لا يكون إلا بتعطيل، هذا معنى وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، فلا يمكن أن يكون شرك إلا بتعطيل. ولذلك قال: واعلم بأن الشرك والتعطيل مذ كانا هما لا شك مصطحبان. لابد أبدا، فكل معطل هو مشرك حتما، وهذا واضح التبيان. يقول رحمه الله: وهو ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل المصنوع يعني المخلوق عن صانعه يعني عن خالقه، وهو بأن يخرج خلق الله تعالى عنه فيقال هذا ليس من خلق الله تعالى، ويقال إن الله لم يخلق هذا الفعل أو لم يخلق هذا الكون، وهذا من جنس، سيبين المؤلف رحمه الله أنواع من الشرك تندرج تحت هذه الأقسام. من هذا شرك فرعون حيث عطل المصنوع عن صانعه، فقال أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، فنفى أن يكون لهذا الكون ربا سواه. طيب، واضح النوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، ومنه شرك القدرية الذين يقولون إن العباد يفعلون يخلقون أفعال أنفسهم. يقول رحمه الله: الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، وهذا يندرج تحته كل ما يكون من تعطيل الصفات والأسماء، فالجهمية والمعتزلة والأشعرية والكلابية كلهم لهم نصيب من هذا النوع على اختلاف وتفاوت في درجاتهم. فأعلاهم غلاة الجهمية الذين لا يصفون الله تعالى بشيء مطلقا، ثم يتدرجون شيئا فشيئا إلى أن يصلوا إلى أقربهم إلى أهل السنة، وهم الأشاعرة الذين يثبتون لله بعض الصفات وينفون عنه بعضها أو أكثرها. يقول رحمه الله: تعطيل الصانع عن كماله الثابت له في أسمائه وفي صفاته، واضح هذا. النوع الثالث من التعطيل تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، وهذا الذي يقع فيه من اتخذوا من دون الله أولياء يحبونهم كحب الله. هذا النوع من التعطيل هو تعطيل من وقعوا في شرك العبادة، من وقعوا في شرك العبادة فصرفوها لغيره. إذن من حيث التقسيم للتعطيل، النوع الأول أحدها تعطيل المصنوع عن صانع، هذا شرك في الربوبية. تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، هذا شرك في الأسماء والصفات. تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، هذا شرك في الإلهية. وبه يعلم أن الشرك لا يكون إلا بتعطيل، لا يكون إلا بتعطيل، وهو معنى قوله رحمه الله: وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل. وبه يتبين تلازم واقتران الشرك بالتعطيل.
ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة.
طيب، يقول رحمه الله: ومن هذا شرك أهل الوحدة، ومنه شرك الملاحدة. من هذا يريد إيش؟ يريد من هذه الأقسام المتقدمة، وليس من الشرك الأخير الذي يتعلق بمعاملة الله تعالى. من هذا شرك أهل الوحدة، مع أن أهل الوحدة عندهم شرك في العمل والعبادة، مع أنهم عطلوا الله تعالى عن الخلق فقالوا بوحدة الوجود وأن الخالق هو المخلوق وأن الرب هو المربوب، فعطلوا المصنوع عن صانع، لأنه ما عندهم صانع ومصنوع، ما عندهم صانع ومصنوع، إنما عندهم أن الله تعالى يظهر في كل شيء، فهو الظاهر والباطن في خلقه، فلا يخفى في الكون ولا يتميز عن المخلوق، بل هو المخلوق. الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. فهذا يبين أنهم خلطوا بين الرب فعطلوا الصانع عن المصنوع، لأنهم سووا بينهما فقالوا كل ما في هذا الكون هو الإله. ومن كبراء هذا الطريق ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وجماعة من أئمة الضلال. يقول: ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم. معنى قدم العالم أن العالم غير مخلوق لله تعالى، بل هو قديم، قدم الرب جل وعلا، يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء، هذا معنى قدم العالم. وهذا شرك الملاحدة الدهرية الذين لا يقرون بإله في الحقيقة، إنما يقول هذا العالم قديم وكل ما فيه يعني حادث، لكن العالم من حيث جنسه قديم، لم يسبق عدم، لم يسبقه عدم. وهؤلاء عطلوا الصانع أو عطلوا المصنوع عن صانع، أليس كذلك؟ فأخرجوا عن خلق الله تعالى هذا العالم، قالوا الله لم يخلق العالم، لأن الله والعالم قديمان، لأن الله والعالم قديمان. واضح هذا؟ هذا معنى قوله رحمه الله. ومنه، هذا من أي نوع من أنواع التعطيل؟ تعطيل المصنوع عن صانع. قال: وأن الحوادث بأسرها مستندة إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. وهذا شرك الملاحدة، تفصيل لشرك الملاحدة. بقدم العالم وأبديته، قدمه في الأزل وأبديته في الأبد في المستقبل، فهو الأول والآخر، هذا معنى قولهم بقدم العالم، أنه أول ليس قبله شيء وأنه آخر ليس بعده شيء، يعني لا يفنى. ثم قال رحمه الله: وأن الحوادث بأسرها، يعني بجميع ما يقع منها، مستندة إلى أسباب ووسائط، ليست من خلق الله تعالى، إنما هي أسباب ووسائط أثمرتها وأنتجتها. أسباب جمع سبب، ووسائط جمع وسيطة أو وساطة، فعائل هي جمع لفعيلة أو فعالة، مثل عمامة وعمائم. المقصود أن وسائط هنا هي جمع وساطة ووسيطة، مثل صحيفة وصحائف. طيب، يقول: اقتضت إيجادها، يسمونها العقول والنفوس. هذا تقدم لنا، هم يقولون كم هي العقول؟ الفلاسفة كم يقولون العقول؟ 10. وهذه العقول لها نفوس، عدوها بتسعة نفوس، وكل عقل يوجد ما بعده. وأما الله جل وعلا فإنه لا إيجاد له ولا خلق. هؤلاء كلهم يدخلون في النوع الأول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو تعطيل المصنوع عن صانعه. قال ومنه أي من أنواع التعطيل هو من الشرك أيضا شرك معطلة الأسماء والصفات. معطلة أي الذين عطلوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته. وذكرنا أن التعطيل كم نوع؟ كم أنواع التعطيل يحيى في الجملة؟ كم نوع؟ نوعان، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. تعطيل كلي الذين نفوا الأسماء والصفات وهم الجهمية والقرامطة، وتعطيل جزئي وهم الذين نفوا الأسماء، مثلا نفوا الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أو نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعضا كالأشاعرة. يقول المؤلف رحمه الله ومنه شرك معطلة الأسماء والصفات كالجهمية نسبة إلى جهم بن صفوان، والقرامطة نسبة إلى حمدان قرمط، وقيل إنه نسبة إلى رجل من العجم كان في عينيه حمرة فسموه كرمتية، كرمتية سموه، ثم أطلق عليه قرمطية وتناسلوا وعرف أولاده وأهله ومن يتبعه بهذا الاسم. لكن الظاهر أن النسبة الثانية أقرب وهي المشهورة في كلام العلماء أنه نسبة إلى حمدان قرمط. يقول رحمه الله وغلاة المعتزلة، المعتزلة مع عقيدتهم نفي الصفات بالكلية وإثبات الأسماء لله تعالى، وأن الأسماء مجرد أعلام، فالسميع كالبصير والبصير كالحليم والحليم كالعزيز والعزيز كالرحيم. هذا كله لبيان أن الشرك أصله إيش أخواني؟ أصله التعطيل. نعم. ثم قال
النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، كالنصارى في المسيح واليهود في عزير والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. وشرك القدرية المجوسية مختصر منه، وهؤلاء أكثر مشركي العالم، وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائط وتارة تقل. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره انفتح لك باب الجواب عن السؤال.
طيب، النوع الثاني من أنواع الشرك يقول شرك التمثيل، والتمثيل هو أن يجعل الله تعالى مثيل، إما في أسمائه أو في صفاته أو في أفعاله أو فيما يجب له. وقد نفى الله جل وعلا عن نفسه المثل في مواضع كثيرة من كتابه، منها قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومنها قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ومنها قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ومنها قول الله تعالى هل تعلم له سميا، ومنها قول الله تعالى لم يكن له كفوا أحد. كل هذه الآيات وغيرها أيضا يدل على نفي المثل عن الله جل وعلا، وأنه لا مثيل له سبحانه وبحمده. وهذا النفي يدلك على عظيم كمال الرب جل وعلا الذي ليس له نظير ولا كف ولا ند ولا مثل سبحانه وبحمده. شرك التمثيل وهو شرك من جعل معه تعالى إلها آخر، من جعل معه إلها آخر، إلها أي مألوها، إله فعال بمعنى مفعول كما تقدم، أي مألوه يحبه ويعظمه يتقرب إليه بأنواع القرب، كالنصارى في المسيح حيث جعلوا من؟ عيسى بن مريم إلها من دون الله، يحبونه ويعبدونه من دون الله جل وعلا ويدعونه ويصفون له أنواع العبادة، واليهود في عزير كما قال الله تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله، جعلوه ابنا لله عز وجل ليتوصلوا إلى أي شيء؟ إلى العبادة. هي نسبة الولادة إنما كانت سلما لصرف العبادة، فابن الله يستحق من العبادة أو شيئا من العبادة تناسب هذه البنوة وهذه الصلة بينه وبين رب العالمين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقول رحمه الله: والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى الله وحوادث الشر إلى الظلمة. هؤلاء نعم إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة. هؤلاء أيضا أشركوا مع الله تعالى، هم عطلوا الله، لا شك أن الجميع وقع في نوع تعطيل لا إشكال فيما تقدم، لكن هؤلاء أيضا جمعوا مع التعطيل تمثيل، وهو أنهم مثلوا الله تعالى بخلقه في صرف العبادة، مثلوا الخلق بالله تعالى في صرف العبادة إليهم. فالذي قال أن حوادث الخير مستندة إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمة يتقرب إلى الظلمة بما يدفع شرها، يتقرب إلى آلهة الظلمة بما يدفع شرها، والمعطل والممثل كلاهما يشتركان في عدم تحقيق العبودية. يقول ابن القيم رحمه الله: إن المعطل والممثل ما هما متيقنين عبادة الرحمن، أي أنهم لا يتيقن ولا تتحقق في مسالكهم عبادة الرحمن. ذا عابد المعدوم لا سبحانه، أي لا الله جل وعلا أبدا، وهذا عابد الأوثان. هكذا حال المعطل وحال الممثل في أن الجميع قادح في العبودية. يقول: وشرك المجوسي القدرية المجوسية مختصر منه من إيش؟ من شرك المجوس. قال رحمه الله: وهؤلاء أكثر مشركي العالم. يعني الشرك في التمثيل أعظم من الشرك في التعطيل، شرك التمثيل أكثر من شرك التعطيل، وذلك أنه لا بد للناس من آلهة يعبدونها، لا بد للناس من تعلق قلوبهم بشيء، فإذا انصرفت عن الله عز وجل تعلقت بغيره. يقول رحمه: والخلق مفطورون على العبودية. قال رحمه الله: وهم طوائف جمة. منهم أصحاب الشرك، أصحاب شرك التعطيل طوائف جمة، أي كثيرة متعددة. ضرب منها أمثلة، قال: ومنهم من يعبد أجزاء سماوية، مثل من؟ قوم إبراهيم، فإنهم كانوا يعبدون النجوم والكواكب، وإذا قال: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، بناء على ما كان يعتقده هؤلاء من أن النجوم تقضي وتحكم ولها أثر وتأثير على الحوادث الأرضية. قال: ومنهم من يعبد أجزاء أرضية كالذي يعبد الأشجار أو الأحجار، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة، أي أكبر المعبودات، فالآلهة ليست على درجة واحدة بل هي درجات. ومن ذلك منات عند قوم ممن كانوا يعبدونها يجعلونها كبيرة الآلهة، ولذلك قال الله تعالى في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى، ثم قال: ومنات الثالثة الأخرى. خص منات بوصفين دون اللات والعزى، وذلك لعلو شرفها عند عابديها، فقال: ومنات الثالثة الأخرى، تنبيها لعظيم ما كان يصرف إليها من العبادة وما يقع بسببها من الشرك. فالآلهة ليست على درجة واحدة. قال: ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة، يعني كسائر الآلهة، ومنهم من يزعم أنه إذا خصه بعبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به، ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه، حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الشرك المذكور في قول الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال: فتارة تكثر الوسائط، يعني بين الله عز وجل وبين عباده، وتارة تقل. والوسائط هنا وسائط شركية نفاها الله تعالى وبين بطلانها وكذب أصحابها. يقول رحمه الله: فإذا عرفت هذه الطوائف وما تندرج تحته من أنواع الشرك، فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من أشرك به تعالى في الأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم، انفتح لك باب الجواب عن السؤال. أي سؤال؟ الأسئلة المتقدمة التي ختم بها المؤلف رحمه الله ذكر أنواع الشرك في إرادة وفي اللفظ وفي العمل، وهي قوله رحمه الله فيما يتعلق بالوسائط وهل يجوز في العقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء وما إلى ذلك، وما السر في كونه لا يغفر لا يغفر من بين الذنوب، ما تقدم من الأسئلة. إذن الآن تقسيم المؤلف رحمه الله للشرك إلى نوعين، شرك تعطيل وشرك تمثيل، وما ذكره تحت هذين القسمين إنما هو توطئة للجواب، توطئة وتمهيد للجواب الذي سيذكره رحمه الله. نعم. فنقول
اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق.
الآن المؤلف رحمه الله بيّن لنا حقيقة الشرك، ومعرفة حقيقة الشرك تعين الإنسان على اجتنابه، وأيضا تعين الإنسان في الحكم على الأفعال، تعين الإنسان في الحكم على الأفعال. إذا عرف حقيقة الشرك فإنه سيحكم هل هذا الفعل شرك أو ليس بشرك. يقول اعلم أن حقيقة الشرك يعني مداره وأصله وقاعدته تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، لا يخرج عن هذين المعنيين. تشبيه الخالق بالمخلوق تمثيل الله تعالى بعباده، يد الله كأيدينا، هذا في الحقيقة تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا شرك الممثلة الذين شبهوا الخالق بالمخلوق. ويمكن أيضا يكون في العبادة بأن يقول في الله تعالى كما يقول في الخلق، فيقيس الله تعالى على خلقه، يقيس الله تعالى على خلقه، وهذا لا شك أنه من الشرك، لأنه تشبيه الخالق بالمخلوق. وتشبيه المخلوق بالخالق هذا عكس تشبيه المخلوق بالخالق، أي جعل المخلوق كالخالق، الحاق المخلوق بالخالق، يعني الأول الحاق الخالق بالمخلوق. فالأصل هو إيش؟ الأصل إيش؟ الخالق ولا المخلوق؟ لا، تشبيه الخالق بالمخلوق الأصل المقيس عليه ما هو؟ المخلوق. وفي الثاني الأصل المقيس عليه من هو؟ الخالق. وبه يتميز النوعان، وسيأتي تفصيل كل نوع من هذين النوعين، لكن اعرف أن النوع الأول الأصل هو المخلوق والله مقيس به، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق. وفي الثاني اللي هو تشبيه المخلوق بالخالق الأصل المقيس عليه ما هو؟ الخالق، والمخلوق ملحق به، لأن القياس لابد فيه من أصل وفرع وعلة تجمع بين الأصل والفرع. فهنا تشبيه الخالق بالمخلوق الأصل هو المخلوق، والفرع يعني المقيس هو الخالق. وفي قول تشبيه المخلوق بالخالق الأصل هو الخالق، والملحق المقيس هو إيش؟ المخلوق. واضح هذا؟ طيب يأتي بيان وتفصيل في كلام المؤلف رحمه الله.
أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى، وسوى بين التراب ورب الأرباب، فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟
يقول المؤلف رحمه الله فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، هذا في سياق جوابه على الأسئلة التي تقدمت، وهي ما أورده أو ما يريده المشركون من أن شركهم إنما هو لتعظيم الله تعالى وليس نقصا في حقه قياسا على البشر، فيما إذا أراد أحدهم شيئا فإنه يتوسل إلى ذلك بأنواع من الوسائط والوسائل التي توصله إلى مقصوده. والسؤال الآخر هو لما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى مع أن هذا ما في قلب صاحبه. وأيضا السؤال الثالث، هل يجوز عقلا أن يجعل بين الله تعالى وسائط وبين خلقه؟ السؤال الرابع هو لماذا اختص الشرك بأنه لا يغفره الله تعالى من بين سائر الذنوب؟ يقول في الجواب رحمه الله اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق، ثم فصل هذا الإجمال الذي ذكره رحمه الله فقال أما الأول الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق وهو النزول بالله جل وعلا إلى مرتبة المخلوقين، يقول رحمه الله فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق، شبه المخلوق بالخالق، هو رحمه الله بدأ بالنوع الثاني أو الأول، بدأ بالنوع الثاني، قدم النوع الثاني على النوع الأول، وسيأتي ذكر النوع الأول في كلامه رحمه الله في قوله: وأما تشبيه المخلوق بالخالق. يقول رحمه الله: هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه فمن تعاظم تشبه بالخالق. عندنا المعنى الأول تشبيه الخالق بالمخلوق، والمعنى الثاني تشبيه المخلوق بالخالق. يقول: أما الأول الذي هو تشبيه الخالق بالمخلوق، يقول: فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الربوبية. الحقيقة أن تشبيه الخالق بالمخلوق يمكن أن يقول هنا إن هذا تشبيه الخالق بالمخلوق من حيث أنه جعل المخلوق ما للخالق في خصائص الإلهية. يقول رحمه الله: فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، ثم ذكر جملة من الخصائص.